يطبق هنا درر المسائل في العقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. إخوة الإيمان، نحن في تلك الليلة المباركة، سأذكر نفسي وإياكم بفقه الأضحية، بفقه الأضحية، وذلك لأن هذا هو علم الحال، فقه الأضحية هو علم الحال. فأول شيء تعريف الأضحية. الأضحية يا إخوان هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم عقيب صلاة عيد الأضحى أو في أيام التشريق الثلاثة تقربا لله تبارك وتعالى. الأضحية هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم عقيب صلاة عيد الأضحى أو في أيام التشريق الثلاثة التي تبدأ من الحادي عشر وتختم بالثالث عشر، نعم، وذلك تقربا إلى الله عز وجل. إذن الذبح أربعة أيام، إذن الذبح أربعة أيام، بارك الله فيه. طيب، هذا فيما يتعلق بتعريف الأضحية. يبقى أريد أن ألفت النظر أن الذبح يبدأ من عقيب صلاة عيد الأضحى إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، فإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر فانتهى الذبح، فانتهى الذبح، بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ ثم سلمك الله، العنصر الثاني هو مشروعية الأضحية. مشروعية الأضحية، الله جل جلاله قال في القرآن الكريم من سورة الكوثر: فصل لربك وانحر. أي نعم. وقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي حمزة أنس رضي الله تعالى عنه المكثر من الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وسمى الله وكبر وذبحهما بيده ووضع رجله على صفاحهما. فهذا الحديث حديث أنس في الصحيحين يبين ويجلي مشروعية الأضحية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أقرنين أملحين وذبحهما بيده وسمى الله وكبر ووضع رجله على صفاحهما. هذا ثانيا. ثم أعلم أن الأضحية سنة في كل الملل، سنة في كل الملل، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيفهم من آية سورة الحج التي تلوتها على مسامعكم أن الأضحية مشروعة في كل ملة من الملل. ثم أقول بعد ذلك العنصر الثالث أو الرابع: الحكمة من الأضحية. الحكمة من الأضحية بارك الله فيك التقرب إلى الله عز وجل بالذبح من بهيمة الأنعام. السبعة الذين اشتركوا في الناقة، السبعة الذين اشتركوا في البقرة، الرجل الذي ذبح كبشا ها أو ما شاكل ذلك، هذا ذبحه عن نفسه عن أهل بيته، ما فعل ذلك إلا امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. نعم، ما فعل ذلك إلا انطلاقا من قول ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، فمن الحكمة في مشروعية الأضحية التقرب إلى الله عز وجل بالذبح من بهيمة الأنعام، والتصدق على الفقراء والمحتاجين، وكذلك التودد أي التحبب إلى الأصدقاء والجيران والأقارب بالهدية من لحوم الأضاحي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه فيما رواه البخاري في الأدب المفرد أنه قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، فالهدية سبب من أسباب المحبة. كذلك أيضا من حكمة الأضحية الأكل منها والتوسعة على النفس والأهل. أنت متعود تشتري كيلو لحمة أو 2 كيلو أو 3، وإذا بالخير الكثير عندك توسع على نفسك وأهلك وعيالك في عيد الأضحى وفي أيام التشريق 3. كذلك إظهار شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، إظهار شعائر الإسلام من صلاة وتضحية وغير ذلك مما في إعلاء كلمة الله تعالى. كذلك من الحكمة ذكر حال أئمة الهدى من الملة الحنفية إبراهيم وإسماعيل وأتباعهما، والاعتبار بهم في بذل النفوس والأموال في طاعة الله وقوة الصبر، حيث قال الله تعالى إخبارا عن الخليل إبراهيم وهو يكلم ولده نبي الله إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي نعم، فلما أسلم أسلم إبراهيم لأمر ربه، وأسلم إسماعيل لأمر ربه، فلما أسلم وتله للجبين. أي نعم، وناديناه أي إبراهيم، إلى آخر الآيات الزكيات من سورة الصافات. فكيف بري أنا وبرك أنت بأبويك، فإن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام طلب من ولدي أن يذبحه، وبين له أن هذا أمر الله، فما كان منه إلا الرضا والطاعة. نعم، ولا شك أن رؤيا الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام. كذلك أيضا التشوق للحجيج والتشوق لما هم فيه، ولذلك من لما هم فيه من التكبير وترك الحلق وكذلك التقصير وتقليم الأظفار. هذا الذي ذكرت يعد الحكمة من مشروعية الأضحية. طيب من الذي تشرع الأضحية في حقه؟ من الذي تشرع الأضحية في حقه؟ تشرع في حق المسلم الحر الموسر، لكن أهل العلم اختلفوا في اليسار، واليسار هو الغنى، بارك الله فيه. فالشافعية رحمة الله تعالى عليهم قالوا إذا كان الرجل يملك قوت يوم العيد وليالي أيام التشريق الثلاثة مع أيامها ومعه ثمن أضحية فعليه أن يضحي ندبا واستحبابا، عليه أن يضحي ندبا واستحبابا. إذا كان المرء المسلم أو المرأة المسلمة يملك قوت يوم العيد وليلته وكذلك أيام التشريق ولياليهم، يملك قوت هذه الأيام الأربعة ومعه ثمن الأضحية، فيندب في حقه أن يذبح الأضحية. لأن كثيرا من الناس يظن أن الأضحية ده للناس اللي معاه ملايين، أبدا، أو الرجل أعمال كبير، أبدا، وإنما من امتلك قوت يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة ومعه ثمن الأضحية فعليه أن يضحي ندبا واستحبابا. طيب هل تشرع الأضحية لليتيم من ماله؟ رجل مات وترك ولد عنده، بارك الله فيك، 10 سنين، ده يتيم؟ أيوة. اليتيم هو الذي فقد أباه وكان دون الحلم لأنه لا يتم بعد احتلام. فإذا كانت الجارية يعني أتى لها الدورة الشهرية ليست بيتيمة، وإذا كان الولد احتلم ليس بيتيم. لماذا؟ لأنه بلغ سن التكليف، بارك الله فيه. فإذا فقد الولد أباه وكان ذلك دون الحلم، أو فقدت الجارية أباها وكان ذلك دون الحيض، فهي يتيمة. طيب هل هناك ولي قد قام على حاجيات هذا اليتيم أو تلك اليتيمة؟ هو ولي، هو الولي المسؤول عنها وعن مالها وكذا. طيب بارك الله فيك، هل يأخذ من مالها؟ أبوه ترك له 50,000 من الجنيهات المصرية على سبيل المثال وليس الحصر، فهل يأخذ من هذا المبلغ ليضحي له؟ إذا كانت عادة الناس أن يضحوا من مال اليتيم، وإذا لم يقم هذا الولي بالتضحية عن اليتيم سينكسر قلبه، فعليه أن يفعل، لأن العادة قد جرت أن اليتيم وغير اليتيم في عيد الفطر وفي عيد الأضحى يلبس الملابس الجديدة، حتى ولو كان عنده من الملابس ما يكفيه يؤتى له بالجديد في العيد، هذا هو الديدن والعرف والعادة. نعم، فإذا لم يلبس الجديد سينكسر قلبه. لما؟ لأنه سينظر إلى الصبيان والغلمان والأطفال فيجدهم قد ارتدوا الجديد وهو الوحيد الذي لم يرتدي الجديد، فحينئذ ينكسر قلبه. فنفس الترتيب كما قال شيخنا العلامة فقيه عصره العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليه. نعم، فبارك الله فيك. قال ما إذا كان يعني عادة الناس وعرفها أن يضحوا عن اليتيم، وإذا لم يضح هذا الولي عن اليتيم سينكسر قلبه، فعليه أن يضحي عن هذا اليتيم. طيب هل تشرع الأضحية عن الميت؟ هل تشرع الأضحية عن الميت؟ انتبه بارك الله فيك، هذا فيه أربعة مسائل. هل تشرع الأضحية عن الميت؟ هل تشرع الأضحية عن الميت؟ هذا فيه أربعة مسائل، انتبه معي بارك الله فيك. المسألة الأولى إذا كان الميت قد أوقف وقفا في حياته وقال تضحون لي من هذا الوقف، بمعنى أنه فتح سوبر ماركت أو ميني ماركت، نعم، أو محل قطع غيار سيارات أو ملابس جاهزة أو أدوات كهربائية أو محمصة أو ما شاكل ذلك مما أحل الله، نعم. وقال هذا وقف ريعه للأضحية، فحينئذ ستضحي عن هذا الميت من هذا الوقف الذي أوقفه للأضحية استقلالا، أي أضحية مستقلة لهذا الميت. هذه مسألة، وأرجو أن تكون قد فهمت. أوقف الميت وقفا وهو على قيد الحياة قبل أن يموت، وقال ريع هذا الوقف للأضحية عني في كل عام، حينئذ يضحى عنه. طيب، وأما المسألة الثانية، إذا أوصى الميت وهو على، قال أوصى الميت من ثلث ماله، طبعا لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث لله سبحانه وتعالى، والثلث كثير، فلو أوصى بربع ماله أو بثلث ماله وقال لقد أوقفت هذا الثلث، قال عفوا إني أوصيكم أن تضحوا عني من ثلث مالي. ماله كام؟ ماله 600,000 جنيه. طب ثلث المال يبقى كام؟ يبقى 200,000 جنيه. يبقى 400,000 جنيه سيقسمون على الورثة، والمئتين ألف جنيه نستبقيهم ليضحى عنه منهم في كل عام. يبقى دي المسألة الثانية، إما أن يكون أوقف وقفا وإما أن يكون وصى من خلال ثلثه. والمسألة الثالثة، أن تضحي أنت عن نفسك وأسرتك وتشرك أباك الذي مات أو أمك التي ماتت في الأضحية، فتقول بسم الله الله أكبر، اللهم إنا نضحي عني وعن أهل بيتي وعن أبوي الميتين مثلا، أي نعم، فتشركهم فين؟ في الأضحية. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، ألا يكون قد أوقف وقفا ولا وصى من ثلث ماله ولا أنت أشركته في أضحيتك مع أسرتك بل ذبحت له أضحية مستقلة، فهذا لم يرد عن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، حتى ذهب فريق من أهل العلم أن ذلك بدعة، ولكن نحن لا نوافقه على القول بالبدعية، بارك الله فيك. هذه أربعة مسائل أو أربعة أمور تفرعت من مسألة، ألا وهي هل يشرع الأضحية عن الميت أم لا. والمسألة التي بعد ذلك، هل تشرع الأضحية للمسافر؟ هل تشرع الأضحية للمسافر؟ هل تشرع الأضحية للمسافر؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى مشروعية الأضحية للمسافر، وإن لم يستطع أن يذبح هو فله أن يوكل غيره بالذبح. فثبت في الصحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. الإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين الشافعي المذهب قال في المجموع شرح المهذب يستحب التضحية للمسافر كالحاضر، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. طيب، المسألة التي بعد ذلك، فضل الأضحية. الله جل جلاله قال في سورة الحج والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، اسمع، لكم فيها خير، لكم فيها خير، نعم. والله جل جلاله قال في سورة الحج أيضا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، نعم. والله جل جلاله قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، الإمام أبو بكر بن العربي المالكي أحد أئمة أهل التوحيد من المذهب المالكي رحمه الله، قال في عارضة الأحوال: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. وشيخنا جبل السنة العلامة الألباني رحمه الله قال في سلسلته الضعيفة والموضوعة: لم يرد في فضل الأضحية حديث ثابت. أي نعم، إلا أن النحر من أجل العبادات المالية التي يتقرب بها إلى الله، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. والإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه بين في المغني أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. أيها الأحبة، وأما عن حكم الأضحية فقد بين جمهور العلماء أن الأضحية سنة مؤكدة جدا، سنة مؤكدة جدا. وذهب الأوزاعي إمام أهل الشام، والليث بن سعد أستاذ الإمام مالك إمام أهل مصر، الليث بن سعد إمام أهل مصر، وأبو حنيفة أول إمام من الأئمة الأربعة، وقول عند المالكية، وكذا ربيعة الرأي أستاذ الإمام مالك، وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني، كل هؤلاء ذهبوا إلى وجوب الأضحية على القادر، إلى وجوب الأضحية. مين بقى؟ الأوزاعي إمام أهل الشام، الليث بن سعد إمام أهل مصر، الإمام أبو حنيفة قول عند المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني ذهبوا إلى وجوب الأضحية على القادر. أما جمهور العلماء أن الأضحية سنة مؤكدة جدا على القادر. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم اعلم أيها الحبيب المحب أن المسألة التي بعد ذلك كيف تكون أضحيتك مقبولة عند الله. طبعا الذين قالوا بوجوب الأضحية الأدلة التي استدلوا بها صريحة غير صحيحة، أو صحيحة غير صريحة، فالذي يترجح والله تعالى أعلم أن الأضحية سنة مؤكدة جدا، وهذا قول جماهير أهل العلم. طيب، كيف تكون أضحيتك مقبولة عند الله تعالى؟ أولا، لا بد من إخلاص القصد لله تعالى، يعني تقصد بذبح أضحيتك وجه الله عز وجل، ولا يقصد أن يقول الناس عنك أنك سخي كريم جواد معطاء إلى غير ذلك. فإن الله تعالى قال في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والله جل جلاله قال أيضا في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد ثبت في سنن النسائي بإسناد صححه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي أمامة أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ويبتغى به وجه الله. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وأن يكون العمل على طريق رسول الله، لقوله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، شروط الأضحية. شروط الأضحية بارك الله فيك، شروط الأضحية، بسم الله. شروط الأضحية: إذا كانت من الماعز تكون قد أتمت عاما كاملا ودخلت في العام الثاني، وهي تجزئ عن رجل وأهل بيته. ومن الضأن تكون قد أتمت ستة أشهر ودخلت في السابع، وتجزئ عن رجل وأهل بيته. ومن البقر أتمت سنتان ودخلت في الثالث السنة الثالثة وتجزئ عن سبع رجال وأهل بيوتهم. والناقة تجزئ عن سبعة وأهل بيوتهم. أي نعم، بارك الله فيك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في شروط الأضحية ألا تكون عوراء بين عورها، ولا عرجاء بين عرجها، ولا مريضة بين مرضها، ولا الكثيرة التي لا تنقي. الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح ألا تكون عرجاء بين عرجها. واحد يقول لك إيه، ممكن تكون مقطوعة الرجل، يقول لك عرجاء لا تجوز، تقول لي مقطوعة الرجل. واحد تاني يقول مكسحة تجوز، يا عمي بارك الله فيك، عرجاء لا تجوز، يبقى المكسحة تجوز ولا مقطوعة الرجل تجوز؟ كذلك أيضا العوراء لا تجوز. واحد يقول العمياء تجوز، إذا كانت العوراء لا تجوز. نبه على الأدنى حتى يعرف عدم جواز الأعلى. أي نعم، فبارك الله فيك، العمياء لا تجوز، ومقطوعة اليد ومقطوعة الرجل والمبشومة التي انتفخ بطنها ولا تنجو من الموت إلا إذا تبرزت عزكم الله، والتي ابتليت بسبب الموت كالمنخنقة التي خنقت ويريدون أن يدركوها بالذبح لتكون أضحية، لا. والموقوذة التي ضربت على رأسها ويريدون أن يلحقوها بالذبح لتكون أضحية، لا. والمتردية التي وقعت من على شاهق على جبل ويريدون أن يدركوها بالذبح لتكون أضحية، لا. والنطيحة التي نطحها كبش أو ثور عزك الله ويريدون أن يدركوها بالذبح لتكون أضحية، لا. وما أكل السبع ذئب سطى عليها أو أسد فأكل منها قطعة وفرت فيريدون أن يدركوها بالذبح لتكون أضحية، لا. إذن نص الشارع على أربع شروط، والشروط الستة إيه؟ الشروط الستة بارك الله فيك ديا بالقياس. يبقى الماعز أتم سنة ودخل في السنة الثانية، والضأن أتم ستة أشهر ودخل في السابعة، البقر أتم سنتين ودخل في الثالثة، الإبل أتم خمس سنوات ودخل في السادسة. إينا بارك الله فيك. وقد سمعت الحديث سلمك الله، وهو أربعة لا تجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين ضلعها، الكثيرة التي لا تنقي. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وإسناده صحيح. وقد بين الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع أن الإجماع على عدم إجزاء الأضحية إذا كانت فيها إحدى هذه الصفات الأربعة، ويلحق بهذه الأربعة العمياء التي لا تبصر، والمبشومة وهي التي انتفخ بطنها فلم يخرج منه الريح ولا تنجو من الموت إلا إذا تبرزت، وما أخذت الولادة حتى تنجو، وما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع والزمنة وهي العاجزة عن المشي، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين. هذه هي العيوب التي تمنع من الإجزاء، وهي عشرة: أربعة منها بالنص وستة بالقياس. وأما غير هذه العيوب فإنها لا تمنع الإجزاء، لأن الأصل براءة الذمة وصحة الأضحية، ولكن الأفضل أن تكون خالية من العيوب، لأنها شيء يتقرب الإنسان يتقرب به إلى الله عز وجل، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. أين؟ ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، اعلم رحمني الله وإياك أن الرجل يضحي بالشاة الوحيد عنه وعن أهل بيتي ولو كثروا. فعن عطاء ابن يسار قال: سألت أبا أيوب رضي الله عنه كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. وهذا رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. طيب، ويجوز الاشتراك في البقرة والبعير عن سبعة. فعن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهذا في صحيح مسلم. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي رحمة الله عليهم أجمعين: تجزئ البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة مضحين ومهدين، إن كانت تذبح أضحية في البلاد أو هناك في منى متمتع أو قارن تهدي السبع يشتركوا في بقرة أو في ناقة، ولا تجزئ البدن والبقرة عن أكثر من سبعة. وبهذا كله قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو داود والطبري. طيب، فاصل ونواصل إن شاء الله.
سنعود بإذن الله.
والبصر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبصر.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تتردد.
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
أحبتي في الله، ما زال الكلام موصولا على فقه الأضحية، حيث إن المسلمين في شتى بقاع المعمورة الآن قد جهزوا الأضاحي ليذبحوها عقيب صلاة عيد الأضحى وفي أيام التشريق الثلاثة. وقد بينت بتوفيق الله تعالى وحده أن الذبح يبدأ عقيب صلاة عيد الأضحى وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال الصالحة، اللهم آمين. إخوة الإيمان، و يجوز التضحية بالحامل، يعني لو أن بقرة حامل ممكن تضحي بها، ولو أن شاة حامل ممكن تضحي بها، وذكاة أمها ذكاة لجنينها. أما إذا ذبحت الأم ووجدت بارك الله فيك الجنين حيا ستذبحه، بسم الله الله أكبر. والذي يستحب في الأضحية إخواني الاهتمام بالأضحية في لتكون في أكمل الأوصاف، الاهتمام بالأضحية لتكون في أكمل الأوصاف. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. وهذا الحديث قد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وأن تكون سمينة، تكون سمينة، أي نعم. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين. وهذا قد رواه ابن ماجه أصححه الألباني. وإن لم تكن سمينة استحب استسمانها، وذلك للحديث الذي رواه البخاري تعليقا من حديث أبي أمامة سهل، حيث قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. ولذا الإمام النووي رحمة الله عليه قال: أجمع المسلمون على استحباب السمين في الأضحية، واختلفوا في استحباب التسمين، فمذهبنا ومذهب الجمهور يعني الشافعية استحبابه، وتكون ذات لون حسن الأضحية، تكون ذات لون حسن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. وهذا ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره وحسنه شيخنا الألباني رحمه الله. والعفراء يعني بياض ليس بناصح، دم عفراء العفراء بياض ليس بناصح، وما كان أحسن لون فهو أفضل كما قال ابن قدامة في المغني. وأن يكون أقرن أي ذو قرنين، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم. ولذلك فإن الإمام النووي رحمة الله عليه قال في شرح مسلم يستحب الأقران، وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم. طب الأجم اللي هو إيه؟ الذي لم يخلق له قرنان، في كده خرفان استرالية رأيناها بدون قرون، أين هذا خلق بدون قرون؟ ده اسمه الأجم. والإمام النووي رحمة الله عليه بيّن إجماع العلماء على جواز التضحية بالأجم. وأن تكون ثمينة أي غالية الثمن، فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فأي الرقاب أفضل، فأي الرقاب أفضل، فأي الرقاب أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب قائلا أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها كما ثبت ذلك في الصحيحين. والعلامة بن بسام رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة قال في توضيح الأحكام وفي ذلك استحباب أن تكون ذا قدر وثمن غالي لأن هذا دليل نفاستها وحسنها. طيب ماذا يفعل المضحي؟ المضحي عليه أن يعين تعيين النية في الأضحية، فالإمام النووي رحمة الله عليه قال والنية شرط لصحة الأضحية. فضل صل أخونا يوسف من الأردن.
ألو.
تفضل يا يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا سيدي الشيخ أبو بكر.
حياك الله وبياك.
أنا يوسف أبو قوطة من الضليل يا سيدي.
أهلا أهلا حياك الله يا أخ يوسف. كيف الأخ عادل وفوزي وسائر إخواننا عندكم؟
والله كنا بخير يا سيدي.
الحمد لله. سلم على أخونا فتحي وعلى القوطة جميعا وأهل الضليل.
الله يسلمك يا سيدي الشيخ.
وأنا سعيد بهذا الاتصال والإطمئنان عليكم. رحمة الله على أبيك، كان رجلا طيبا كريما سخيا، جعل الله الجنة مثواه. قولوا أمين أمين رب العالمين. آمين. نعم.
جزاك الله خير يا سيدي الشيخ.
وجزاك
الله يسلمك شيخ. لو سمحت بدي ممكن نضحي على الميت يعني؟
أنا بينت هذه المسألة في بداية لقائي اليوم، وخلاصة القول رقم واحد إذا كان الميت قد أوقف وقفا وقال أن ريع الوقف للأضحية ممكن نضحى عنه. اثنين إذا كان الميت أوصى بثلث ماله ليكون لأضحيته ممكن. ثلاثة أما أن تقل الميت بأضحية لوحده وهو لم يوقف ولم يوصي فلا تفعل، وإنما أضحيتك أنت يا أخي يوسف تقول بسم الله الله أكبر اللهم أن هذا أضحي عني وعن زوجتي وأهل بيتي وعن والدي وعن إيه والدي
وعن والدي،
فتشركهم في أضحية الأحياء وهي أضحيتك. نسأل الله أن يرحم والدي وأن يرحم والديك وأن يغفر لنا ولهم ويجمعنا بكم على الخير، وأرجو أن تسلم لي على الجميع.
الله يسلمك يا سيدي الشيخ. جزاك الله خير.
وجزاك الله يرضى عنك. حياك الله.
جزاك الله خير يا سيدي الشيخ.
الله يحفظك ويسددك. تفضلي آية الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وزادك علما وتواضعا.
آمين يا أختاه.
بعدين حضرتك يعني عايز حضرتك تدعي لي يعني إن ربنا ييسر الأمور إن شاء الله ويثبتنا على الحق إن شاء الله.
اللهم ثبتني وإياك والسامعين على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. نعم أخونا أبو أحمد من المنوفية.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله انا كنت حضرتك كنت في الحج السنه اللي فاتت.
يا رب تقبل.
اللهم امين. وبعدين انا كنا رمينا الجمره الاولى وطفنا طواف الافاضه والسعي بين الصفا والمروه. وبعد كده يعني تحللنا من الاحرام من قبل الحلق يعني. فكده بقى علينا دم ولا كده مظبوط؟
انت قلت تاني كده؟
احنا بعد ما نزلنا من عرفات ورمينا الجمره الاولى. وبعدين طوفنا طواف الافاضه وسعينا السعي بين الصفا والمروه. وبعد كده بقى تحللنا من الاحرام وبعد كده تاني يوم الحلق يعني.
طيب مفيش اشكال، انت وقفت على عرفات وبعدين بيت في مزدلفه ليله العاشر، ويوم 10 بعد طلوع الشمس رميت جمره العقبه، ثم ذبحت الهدي ان كنت متمتع او قارن، ثم حلقت، ثم تحللت، ثم ذهبت الى مكه فطفت الافاضه.
ما انا بقول لحضرتك انا تحللنا قبل الحلق.
ما جراش حاجه، ما انت ما دمت عملت عملين من اعمال اليوم العاشر لك ان تتحلل يا سيدي.
جزاك الله خيرا.
وجزاك وتقبل مني واياك.
اللهم امين.
نعم تفضل يا الحبيب. اخونا هشام من السويس.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
اسال الله عز وجل ان يحفظك ويرعاك ويجزاك الله علما ونفع الله بك المسلمين اجمعين يا رب.
ربنا يبارك فيك يا اخي الحبيب.
ونحب ان نراك ان شاء الله في محافظه السويس، ربنا يرضيك.
نحن نشرف ونسعد بذلك.
ربنا يرضيك يا رب. حضرتك دلوقتي بالنسبه للاضحيه، لو واحد حج ان شاء الله في هذا العام، ربنا يرضيكم واياكم ان شاء الله الحج ان شاء الله تعالى. لو واحد حج هل ينفع الهدي في الحج يجوز ان هو ان شاء الله تكون عن اهله في مصر يعني؟ يعني هو الهدي
في يا سيدي الهدي يكون على المتمتع والقارن، والاضحيه تكون هنا في البلاد. بارك الله فيك. ولا يجمع بين الاضحيه والهدي في شاة.
يعني ممكن يوصي اهل البيت وحضرتك يا شيخنا ان هو مثلا يكتب لهم ميل ان هو يقول لهم دي ده اضحيه، وبعد الاضحيه وضحي انتم، مفيش مشكله.
الجواب نعم.
هو هدي في الحج مفيش مشكله.
الجواب نعم. الجواب نعم.
الله خير وربنا يبارك فيك، ويا ريت يعني حضرتك بس عايز رقم تليفونك، ربنا يرضيك يا شيخنا.
ان شاء الله من غرفه التحكم. طبعا الاضحيه شيء والهدي شيء اخر، كل منهما عباده مستقل. اخونا ابو علي من بني سويف. ابو عدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يرضى عنك.
شيخ بس عندي سؤال لو سمحت. عندنا في المسجد لما بيحزم في الردوي بيجي فتح للميكروفون ساعة تقول الله أكبر لا إله إلا الله والدعاء بتاع الشعراوي.
هذه الأمور بارك الله فيك لم تثبت، وإنما من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأ كل واحد على حدة بينه وبين نفسه سلمك الله. أما فتح المذياع على ما يسمى بالتواشيح وتلاوة القرآن الكريم قبل الفجر أو بين الأذان والإقامة، كل هذا مخالف للسنة مخالفة صريحة. نعم نعم. طيب فبارك الله فيك وسلمك الله. يعني الذي يفعله ايه اللي يفعله المضحي؟ المضحي يعين النية، فإذا دخل شهر ذي الحجة النبي قال ايه؟ صلى عليه الصلاة والسلام. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أم سلمة، ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحج وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره، قلت شعر رأسه، لحيته، شاربه، عانته، إبطيه، ساقيه، ذراعيه، صدره، جميع الشعر. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية حتى يضحي. أي نعم. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كما قال أخونا أبو عبد الله أحمد بن زايد في رسالته الطيبة النافعة الدرر المضية في أحكام الأضحية، صلى الله يجزيه خيرا وأن يثيبه على ما قدم. أي نعم، هو وسائر طلاب العلم والدعاء والمشايخ، آمين آمين يا رب العالمين. إيش قال؟ قال الإمام القيم ابن القيم رحمة الله عليه، قال في جامع الفقه: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره لصحته وعدم المعارض. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه قال في شرح مسلم: قال أصحابنا والمراد من النهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بتقليمه أو كسره أو إزالة الشعر أو مشاكل ذلك. أي نعم. طيب، ولذلك يا إخواني هناك رواية تقول فلا يمس من شعره وبشرته شيء، أي جلده يعني. أي نعم. وأود أن أنبه بعض التنبيهات. بارك الله فيك. أن هلال ذي الحجة إذا دخل لا يأخذ الإنسان من شعره أو من ظفره إذا كان سيضحي، ولا بأس أن يغسل المرء رأسه وأن يمشط شعره وأن يسرحه، فهذا لا حرج فيه حتى ولو وقع شعر، لأنه بدون تعمد منه. أي نعم. ومن تعمد تقليم الأظفار أو قص الشعر فلا يترك الأضحية، وإنما عليه أن يضحي وإن كان قد خالف الهدي النبوي فيما فعل، لأنه قص الشعر وقلم الأظفار في خلال الأيام العشرة قبل الأضحية. وأما وقت الأضحية فبعض الناس يذبح ليلة العيد يقول لك حتى نوزع الفقراء والمساكين، لا، هذا يكون لحم وأنت معذور عليه ومثاب، لكن لا يسمى أضحية، لأن الأضحية يبدأ وقت الذبح فيها من عقيب صلاة العيد. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث البراء بن عازم: من ذبح قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. مرة أخرى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. طيب، ثم ماذا؟ فالذبح قبل الوقت لا يجزئ مطلقا، سواء كان الذبح عامدا أو جاهلا أو ناسيا كمن صلى قبل دخول الوقت. أي نعم. والذبح بالليل والنهار. العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه قال: والصواب أن الذبح في ليلتهما، يعني أيام الذبح، لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي الأضحية. يعني ممكن تذبح ليلة 11 يعني بالليل بعد غروب شمس يوم العيد، ممكن تذبح بعد غروب شمس يوم 11 أو بعد العشاء أو في نص الليل يوم 11 أو يوم 12 يجوز تذبح. يعني الذبح في النهار والذبح في الليل، لكن إذا غربت شمس اليوم 13 فقد انتهى وقت الذبح. بارك الله فيك. يبقى الذبح كم يوم؟ 4 أيام. الذبح 4 أيام كما قال ذلك الحسن البصري إمام أهل البصرة، وعطاء إمام أهل مكة، والأوزاعي إمام أهل الشام، والإمام الشافعي إمام فقهاء الحديث، وقد اختار ذلك ابن المنذر رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. آداب الذبح ذبح الأضحية. بارك الله فيك. في آداب ينبغي أن نتأدب بها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحى به، فقال لها يا عائشة: هلم المدية، يعني هات السكينة، ثم قال: اشحذيها، يعني حميها، اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الكبش فأضجعه نيمه كده، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به، وذلك وارد في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث بينت آداب الذبح، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما بينت آداب الذبح. هذه الآداب: استحباب مباشرة الذبح بنفسه إن كان عالما به، ويجوز أن يوكل غيره إن كان غير عالم بالذبح إجماعا، والأفضل أن يكون مسلما ولو امرأة. يعني ذبح اليهودي جائز، ذبح النصراني جائز، لأنهم أهل كتاب، لكن الأولى والأفضل والأحسن والأكمل والأتم أن يكون موحدا، أي نعم مسلما، وأن يحد السكين ويريح الذبيحة، لحديث شداد ابن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كما ثبت في صحيح مسلم. ولا يشحذ السكين، ما يسنش السكينة أمام الذبيحة، أمام البقرة أو الناقة أو البعير أو الكبش أو المعزة، ولا يذبحها بحضرة الأخرى، ما يذبحش كبش قدام كبش، بقرة قدام بقرة، ناقة قدام بعير. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث ابن عباس أنه مر عليه الصلاة والسلام على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته، حاطط رجله على صفحة الشاه وقاعد يحد الشفرة، والشاه يعني تنظر إلى الشفرة بعينها وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا قبل هذا؟ يعني كان ينبغي أن تسن السكينة قبل أن تضع رجلك على صفاحها حتى لا ترى الشاة ذلك بأم عينها. أتريد أن تميتها موتتين؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ فكيف بهذا النصيري الحاكم في أرض الشام بسوريا وقد رمل الأطفال ويتم الأطفال ورمل النساء وقتل الشباب وشرد الشيوخ وهدم البيوتات؟ يا رب انتقم لأوليائك من هذا الظالم الظلوم المظلام الظليم الطاغية، هو وأعوانه ومن ناصره، أرنا فيهم يوما أسودا عاجلا غير آجل. وكل إخواننا الموحدين في بورما وفلسطين وسائر المستضعفين في بلاد الإسلام والمسلمين، واجعل مصر أمنا أمانا، صخاء الرخاء هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، ووفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي إلى تحكيم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، وارزقه بطانة تدله على المعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر، على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. قولوا يا إخوان آمين آمين يا رب العالمين، عل الله أن يتقبل من صالح تقي نقي من أمثال الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة، السنة الأفضل أن تبقى قوائم الذبيحة مطلقة، أي اليدين والرجلين، وذلك لوجهين: الأول أنه أريح للذبيحة أن تكون طليقة لتتحرك، والثاني أن هذا أشد في إفراغ الدم من البدن، لأنه مع الحركة يخرج الدم كله، ومعلوم أن تفريغ الدم أطيب للحم وأحسن وأكمل، ومن ثم صارت الميتة حراما لأن الدم يحتقن فيها فيفسد اللحم. ومن السنة في الإبل أن تنحر قيامة معقولة مربوطة اليد اليسرى، وتوجه الذبيحة نحو القبلة. فبالنسبة لحديث ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها، فقال: ابعثها قيامة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين. أما توجيه الذبيحة ناحية القبلة، حديث جابر قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح، أي يوم العيد الأضحى، كبشين فوجههما، أي إلى القبلة، ومعنى وجههما استقبل بهما القبلة، وهذا مستحب في كل ذبيحة، لكنه في الهدي والأضحية أشد استحبابا. والتسمية والتكبير عند الذبح: بسم الله الله أكبر، وهذا مجمع عليه، لأن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبح سمى وكبر، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وكذلك لا بأس أن يقول: اللهم منك ولك، والدعاء عند الذبح: اللهم تقبل مني. ويجوز للمرأة أن تذبح أضحيتها. وأكون بهذا بتوفيق الله ومدده وحوله وطوله قد ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم بفق الأضحية حيث أنتم مقبلون عليها، فنسأل الله أن يوفقني وإياكم للتقرب إلى الله تعالى بذبح الإبل والبقر والغنم عقيب صلاة العيد وفي أيام التشريق الثلاثة تقربا إلى الله، وهنيئا لمن سيذبح الهدي في منى في اليوم العاشر من ذي الحجة من المتمتعين والقارنين، ونسأل الله أن يردهم إلينا سالمين غافرين وأن يعدنا بما وعدهم به آمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وشكر الله لكم وحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وخطبة الجمعة لعبد الفقير إن شاء الله في مسجد التابعين ببطا بنها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة.